هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم في الدقائق التالية إلى سماع تلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الأستاذ عباس إمام جمعة، وهو يتلو على حضراتكم من بداية الآية 17 حتى نهاية الآية 27 من سورة الروم المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
رجال
من بلاد فارس ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية محمد ساور الإخراج الفني علي رضا عزيزي بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم في برنامجنا التمثيلي رجال من بلاد فارس ونضمنه نبذة عن حياة الحكيم والعارف الإيراني الخواجة نصير الدين الطوسي الذي كان علما من أعلام الحكمة في القرن السابع الهجري وخاض إلى جانب ذلك في السياسة، إذ إنه احتل منصب الوزير في حكومة هولاكو حفيد تشنغيز خان المغولي، فبنى مرصد مراغة وأسس مكتبة كبيرة. لقد وصفه العلامة الحلي الذي تلمذ على يديه بأشرف وأنبل عالم رآه في حياته، حتى أنه لقبه بأستاذ البشر. المحدث القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان نعته بأوصاف عدة، منها فخر الشيعة ونصير الدين والملة وسلطان الحكماء، كما أن المحقق الألماني بروكلمان رأى فيه أشهر العلماء والحكماء في القرن السابع الهجري. والآن ندعوكم للاستماع إلى الحلقة الأولى من هذا البرنامج عن حياة الخواجة نصير الدين الطوسي. إذن كونوا معنا.
يجب أن أبذل كل جهدي كي أصل مدينة نيسابور قبل أن يجن الليل، وأبحث فيها عن مكان للمبيت.
أيها الشاب، ألا تسمعني يا هذا؟
أتقصدني أنا؟
أجل أقصدك.
قل ماذا تريد؟
لا شيء، ولكن أفضل أن تكون صاحبي في هذا الطريق ورفيقي حتى نصل إلى مدينة نيسابور. ترى أين هو مقصدك؟
وجهتي هي نيسابور.
حسنا، لو تشعر بالتعب اركب حماري هذا بدلا عني.
لست متعبا، ورغم ذلك لن أسمح لنفسي أن أركب راحلتك، وأراك ماشيا على قدميك وأنت رجل طاعن في السن.
بارك الله فيك، إنك شاب في غاية الفهم والأدب، ذلك أن الأدب زينة الرجال.
شكرا.
حسنا، أولست بعطشان؟
بلى، وكذلك الجوع يكاد ينال مني.
طيب، أنا أحمل معي قربة ماء فضلا عن رغيف خبز. خذ هذه القربة وارتوي منها ما تشاء. خذ.
شكرا جزيلا. حقا كنت في غاية العطش. أشكر لطفك يا رجل.
هنيئا مري.
شكرا لك.
والآن خذ هذه الكسرة من الخبز وناولني تلك القربة.
شكرا. هذه هي أول رحلة لي إلى ديار أخرى، حتى أنني من شدة شغفي وحبي لمدينة نيسابور نسيت أن أخذ معي زاد الطريق. شكرا. هذه هي أول رحلة لي إلى ديار أخرى، حتى أنني من شدة شغفي وحبي لمدينة نيسابور نسيت أن أخذ معي زاد الطريق.
أعي ذلك. والآن دعني أحمل الخرج وأضعه جانبا كي أترك راحلتي وشأنها.
أتريد حقا ترك حمارك وشأنه؟
أنه يعرف مكان البيت وطريق العودة إليه. سوف لن يتيها أبدا. والآن هيا نذهب سوية. هيا.
نعم تفضل يا رجل.
نعم.
كم الطريق إلى نيسابور؟
الطريق ساعة واحدة وليس أكثر. تبدو لي أنك من أهالي طوس، أليس كذلك؟
بلى بلى، إنني من طوس، وأبي هو فخر الدين محمد بن حسن الفقيه.
عجبا، إذن أنت من كبار القوم فيها. يبدو أنني تعرفت على أبيك من قبل، فهو يدين بمذهب الإمامية وفقيه كبير. حسنا يا بني، أخبرني باسمك.
اسمي محمد. طيب وما اسمك أنت يا رجل؟
خليل.
خليل؟
خليل بن أحمد.
قل لي، أأنت من نيسابور؟
بل أقطن فيها، غير أن آبائي من بخارى وهرات. لكنك لم تخبرني بعد بسبب سفرك إلى نيسابور.
لا ريب يا خليل أن ذلك يعود لاهتمامي الكبير بمواصلة دروسي فيها، إذ إنني تعلمت الصرف والنحو والاشتقاق والقرآن وعلوم الأدب من أبي.
أحسنت.
كما أن المنطقة ومقدمات الحكمة والعلوم العقلية قرأتها عند خالي.
أحسنت، يبدو أنك اليوم كنز لشتى العلوم.
لا ليس كذلك، فإن طريق التعلم لا نهاية له. أريد أن أنهل من العيون كلها وأنا في مقتبل العمر.
أحسنت أحسنت، والآن دعني أدلك على السبيل في نيسابور.
بارك الله فيك.
اذهب أولا إلى الإمام سراج الدين النيسابوري لترتوي من معينه في فقه الخارج والأصول وعلم الرجال. ثم إلى الفقيه والعالم الجليل معين الدين سالم، الذي يقوم بتدريس كتاب غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع لصاحبه أبي المكارم الحلبي. لما هكذا تحملق في؟ ها؟
من أنت يا رجل؟
عبد من عباد الله. دعني أسرد باقي الحديث.
نعم.
أجل، ومن بعد ذلك اذهب إلى قطب الدين الذي يدرس كتاب القانون لابن سينا.
قطب الدين؟
إلا أنك سترتوي أكثر من معين فريد الدين الداماد النيسابوري، الذي يهم اليوم بتفسير كتاب الإشارات لابن سينا، فضلا عن محضر أسعد بن عبد القادر الذي لا ينبغي لك التخلي عنه.
من أنت؟ قل لي من أنت؟ وما هذه الذي تعرضها علي من وصايا وإرشادات؟ قل لي قل لي يا رجل من أنت؟
إن أخبرتك بأني ملك نزلت عليك عونا فاعلم أنني كاذب لا محالة، وبطبيعة الحال الكذب لا يليق بإنسان مثلي.
إلا أنك تتحدث بكلام العلماء والعرفاء، ويبدو أنك تصر غاية الإصرار على ألا تكشف هويتك لأحد.
لقد أسلفت لك أيها الشاب أنني عبد من عباد الله جل وعلا،
ونعم بالله،
وأدعى خليلا. أيها الشاب.
نعم.
هل أنت جاد في العمل بوصاياي؟
أجل 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 يا رجل،
بدأت أشعر بالتعب، لذا أريد البحث عن حماري. يا حماري، أين أنت يا حماري العزيز؟ هيا تقدم، فإن صاحبك القديم هذا لا يقوى على المشي. قلت أين أنت يا حماري؟
يا للعجب يا للعجب.
لا تنسى أيها الشاب ما أوصيتك به، فأنت الآن على مقربة من نيسابور، وما إن تعبر تلك التلة حتى تتراءى أمامك مظاهر المدينة عن بعد. هيا هيا تحرك يا حمار، هيا تحرك.
يا خليل، ترى كيف لي أن أجدك في نيسابور؟
لو تطلب ذلك فأنا من يبحث عنك. مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله يا خليل. يا له يا له من رجل غريب وعجيب. حقا من كان ذلك الرجل؟
اسمعوا يا أولادي، لقد حدد ابن سينا ثلاث فرضيات لإثبات أن الأبعاد متناهية، متناهية من حيث عدم الانفصال بين المادة والشكل، أي أن الشكل قائم أصلا على الجسم أو على فعل خارجي أو من خلال المادة. لا ريب أن ابن سينا يرفض الفرضية الأولى، ذلك أن الأجسام ليست متساوية من حيث الجزء والكل، وكذلك يرفض الفرضية الثانية، ذلك أن المادة ينبغي أن تتخذ شكلا لها، إلا أنه يقبل الفرضية الثالثة، ذلك أن الصورة أي الشكل لا تنفك عن المادة.
عفوا أيها الأستاذ فريد الدين داماد النيسابوري.
تفضل بني.
هل يمكن الاستخلاص من آراء ابن سينا التي يتضمنها كتاب الإشارات والتنبيهات بإسهاب أن الشكل ضرورة ملحة للمادة، ذلك أنه أي الشكل ناتج عن المادة ومن أعراضها؟
أحسنت يا بني، ما أشرت إليه هو عين الصواب يا محمد. اسمعوا يا أبنائي، يقول ابن سينا: نحن بإمكاننا فيما يخص امتداد الأجسام التوصل إلى عدة نتائج، منها أن الشكل وكما أشار إليه محمد هو ضرورة مؤكدة للمادة، كما أن للشكل حدودا ونهاية، وأخيرا فإن الشكل ناتج عن المادة ومن أعراضها. حسنا، أكتفي اليوم بهذا القدر من الحديث عن ابن سينا، وفي الجلسة القادمة بعون الله تعالى نتحدث عن الموت والخلود من وجهة نظر ابن سينا وباقي الحكماء المشائيين، وكيفية تعلق الروح بالبدن. ما الذي يجري هنا؟
دعني أرى ما يجري خارج الغرفة يا أستاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ماذا حدث؟
لما هذا الفزع والخوف بين الناس؟ ما هذا البلاء؟
السلام عليك يا أستاذ.
وعليك السلام يا خليل، ما هذه الفوضى؟
لقد وقع ما كنا نخشاه يا أستاذ، قوات المغول قادمة إلى مدينة نيسابور.
لا إله إلا الله، أفوض أمري إلى الله.
طلبت من قائد جيش نيسابور أن يأمر كل من يقوى على حمل السيف أو الرماية للحضور عند الأبراج والقلاع الموجودة في المدينة كي يستعدوا للذود عن حياضها، ذلك أن جيش المغول سيصل إلينا لمحاصرة هذه المدينة.
أدعو الله أن يحفظنا من شر هؤلاء القوم الهمج الرعاة.
اللهم أمين يا رب.
انتظر هنا لأذهب إلى البيت وأعود إليك مبكرا.
أيها القائد، أيها القائد، الآن وقد عرفتك، فأنت ذلك الذي أطلق على نفسه اسم خليل ابن أحمد، أليس كذلك؟
بلى بلى، وأنت أيضا ذلك الشاب الذي صاحبني في الطريق إلى نيسابور، ترى ما كان اسمك؟ نعم تذكرت، محمد، محمد بن حسن الفقيه الطوسي. نعم.
أجل أجل أيها القائد، ما كنت أظنك من قادة الجيش، رغم أن مظهرك كان ينم عن كونك أحد المقاتلين الشجعان، إلا أن ملبسك حين ذاك قد خيب ظني.
حين ذاك كنت في مهمة للتجسس في أحوال رجال المغول، إلا أنهم كشفوا أمرنا فقتلوا من كان معي وأسروا آخرين دون أن يفلحوا في القضاء علي، إذ إنني استطعت أن أفلت من أيديهم.
رغم أن الوقت غير مناسب لذكر هذا الكلام، إلا أنني أود إعلامك بأني قمت بتنفيذ كل ما أوصيتني به، أي أنني قرأت كتاب غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع عند معين الدين سالم، وكتاب القانون عند قطب الدين، واليوم تراني أتلمذ على أستاذي فريد الدين الداماد النيسابوري، وأقرأ الإشارات والتنبيهات لابن سينا.
أحسنت، إذن اغتنمت الفرص بصورة جيدة، بارك الله بك يا محمد.
شكرا.
بارك الله بك. أترى كيف بدأت الأوضاع تنقلب إلى الأسوأ وتعم الفوضى هذه الديار؟
نعم.
أيها القائد.
نعم،
أنا على أتم الاستعداد.
ولما هذا الاستعداد يا أستاذي؟
ولم تأمر بحمل السلاح؟ من يقوى على حمل السيف أو يجيد الرماية حتى يقوم بالدفاع عن حياض هذا البلد؟
ولكن يا أستاذي أنت رجل علم ولست برجل سلاح.
أجل، ولكن تواجدي بين صفوف المدافعين عن هذه الديار سوف يزيدهم حرصا على الدفاع ويمنحهم القوة ويرفع من معنوياتهم.
صدقت يا أستاذ، صدقت.
وماذا عني أيها القائد؟ ترى متى تأذن لي بالدفاع عن هذه المدينة أمام العدو؟
شأنك في ذلك أيها الشاب شأن أستاذي فريد الدين الداماد.
نعم.
فأنت رجل علم، صحيح أنك شاب في مقتبل العمر، غير أن حضورك بين الرجال المدافعين عن المدينة سيمنحهم القوة والقدرة شريطة ألا تحارب أحداً ولا تدخل صفوف المحاربين، أفهمت؟
نعم.
هيا.
نعم.
إذن هيا لنذهب.
هيا لنذهب.
اذهبوا على بركة الله.
بسم الله.
يا أهالي مدينة نيسابور، ها أنا ذا، تغار نويان صهر جنغيز خان إمبراطور المغول، أمرت بفتح هذه المدينة والاستيلاء عليها، ها أنا ذا وحيد في هذه الساحة، إن كان في صفوفكم بطل يقدر على منازلتي فليتقدم. هذا يعني أن لا أحد بين مقاتليكم يقوى على النزال معي في ساحة الوغى هذه. يا لها من مدينة مذعورة وجبانة، يا له من جيش هزيل.
كفاك زمجرة يا ابن المغولي، هذا أنا من ينازلك.
يا لوقاحتك ويا لشجاعتك، من أنت يا رجل؟
مقاتل من أبناء هذه المدينة الظالمة.
يا لك من وقح، عد من حيث أتيت قبل أن أقطع لسانك، وابعث لي بأحد قادة جيشك الجبناء.
إنهم لن ينازلوا بدويا وصحراويا مثلك، ولهذا أوفدوني إليك.
سألقنك درسا لن تنساه أيها الوقح. خذ هذا يا طليق اللسان يا وقح.
تريد منازلتي؟
نعم.
هذه واحدة.
تراك تتنفس بصعوبة يا بطل أبطال المهول. أنسيت أراجيزك أيها البطل؟
صح يا لعين. صح، قبل أن أقتلك أريد أن أدعو أبناء بلدتك ليشاهدوا عنك كيف أنني
من الذي رماه؟
يا لعين، لقد خدعتني، فقد أوصيت جندك بقتلي في ذروة الصراع والنزال بيننا.
لم يكن ذلك قط، ولم أكن أتوقع هذا الحدث.
أن أموت أو لا أموت، فإن هذه المدينة ستهدم وتسوى مع الأرض.
أكان هذا وقت الموت يا ابن المغولي؟ فقد كنت أنوي قتلك بنفسي وبيدي هاتين، لا أن تصاب بسهم عن بعد ليرضيك قتيلا. من هو ذلك الأحمق الذي رماه؟ أقسم بالله بأنني سأعاقبه أيا كان.
تغار، يا تغار، زوجي تغار، قم وكلمني، قم وكلمني، قلت لك هيا انهض، انهض وتحدث معي تغار.
دعيك منه يا امرأة، دعيك منه، فهو لن يكلمك بعد اليوم.
أقسم برب هذه السماء الزرقاء بأني سأقوم بهدم هذه المدينة، ولن أبقي فيها جدارا قائمة، بل أسوي المنازل مع الأرض وأبيد جميع ساكنيها، حتى أنني لن أرحم كلابة وقطة هذه المدينة. ترى لما أراكم واقفين هناك؟ هيا تقدموا، هيا تقدموا، تقدموا واحملوا معكم تغا جارديان.
هيا رجال، هيا
رجال،
وأنت يا محمد؟
نعم.
حاول، ومن معك من يقدر على الفرار، الهروب من هذه المدينة، لأن رجال المغول قد فتحوا المياه على المدينة من جميع جوانبها لإغراقها، إنهم سينفذون الآن ما تطالبهم به ابنة تشنغيز خان المغولي.
وماذا عنك أيها القائد خليل؟
أنا ومن معي من رجالي سنبقى هنا صامدين للدفاع عن هذه المدينة، رغم أنني على يقين من أن الصمود لن يطول ولا يجدي نفع. يا محمد،
نعم،
ارحل ولا تتريث أكثر من هذا.
لن أنساك، لن أنساك ما دمت حيا أيها القائد خديجة.
وأنا كذلك لن أنساك أيها الشاب، اذهب هيا.
في أمان الله.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى القسم الأول من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس
من إخراج كريم حسن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية.
الإمام علي عليه السلام
في القرآن الكريم.
قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أورد الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان وغيره من أعيان الأمة عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب، وتفصيل ذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار خلفه عليه السلام لقضاء دينه ورد ودائعه، فبات علي على فراش النبي وأحاط المشركون بالدار، فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه في الحياة؟ فاختار كل منهما الحياة. فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة.
وروى الحاكم أيضا ما يدل على ذلك في مستدركه، وصححه الذهبي في تلخيصه عن طريق أبي بكر أحمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله، وقد كان رسول الله ألبسه بردة، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فجعلوا يرمون عليا ويرونه النبي وقد لبس بردته.
وفيه أيضا عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: إن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن أبي طالب، وقال علي عند مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر، رسول إله خاف أن يمكروا به، فنجاه ذو الطول الإله من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا موقا وفي حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم ولم يتهموني، وقد وطنت نفسي على القتل والأسر.
وجاء في كتاب ينابيع المودة للقندوز الحنفي بسنده عن ابن عباس قال: بات علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة خروجه من مكة، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم.
من كلمات الإمام علي عليه السلام
وحكمه.
قال عليه أفضل الصلاة والسلام: مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة، نعم مستمعينا الكرام، في هذه الحكمة البليغة يخبر الإمام علي عليه السلام عن ضعف الإنسان، فالإنسان أجله مكتوم لا يدري متى يلاقي الموت، وعلله باطنة لا يدري بها حتى يشعر بأعراض المرض، وعمله محفوظ. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، صدق الله العلي العظيم. وقرص البعوض يؤلمه، وإذا غص بالماء أو الطعام يفقد حياته، وإذا أصابه الحر عرق جسمه وتغيرت رائحته، فالإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
ومن هو على هذه الصفات ينبغي ألا يتكبر، ولا يأخذه الغرور بصحته أو عافيته، ولا يعجب بنفسه، فالإنسان ضعيف في كيانه المادي مهما أصاب من مال وثروة وجاه وسلطان، وعليه يجب أن يستمد القوة من الجوانب الروحية، من الإيمان بالله تعالى، والتواضع لعباد الله، وتقوى الله سبحانه.
الإمام علي عليه السلام
في الكتب المقدسة.
جاء في كتاب شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار للقاضي أبي حنيفة النعمان ابن محمد المغربي من أعلام القرن الرابع الهجري في حديث له عن أبي الزبير قال: لما سار الإمام أمير المؤمنين إلى معاوية بطريقه لحرب صفين، وانتهى إلى قرية بوليخ على شاطئ الفرات من أرض الجزيرة بالقرب من الموصل، نزل بأصحابه بالقرب من دير للنصارى فيه راهب يقال له شمعون بن الصفا. فلما رآه الراهب نزل إليه من صومعته وسلم عليه وقال: يا أمير المؤمنين، إن عندنا كتابا يقال إنه من كتب حواري عيسى بن مريم، فإن شئت أتيتك به لتقرأه. فقال: قد شئت، هاته.
قال أبو الزبير: فأتاه بالكتاب وهو باللغة العبرية، وقرأه بلغته، وهذه ترجمته بالعربية: بسم الله الذي قضى فيما قضى وسطر فيما كتب، أنه يبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويدلهم على طريق الجنة، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحامدون يحمدون الله في كل هبوط وعلى كل شرف وصعود، ويذلل ألسنتهم بالتهليل والتكبير، ينتصر بهم على من ناواه، فإذا قبضه الله إليه اختلفت أمته ثم اجتمعت ثم اختلفت.
فيقبل في ذلك الزمان رجل من أولى الناس في الدين والقرابة وأولى الناس بالناس، ووصفه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا يدلس في الحكم، ينصح لله في العلانية ويخافه في السر، لا يخاف في الله لومة لائم، الدنيا عنده أهون من رماد عصفت به الريح، والموت عنده في جنب الله ألذ من شرب الماء البارد على الظمأ. فمن أدرك ذلك الزمان فليؤمن بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبع وصيه هذا العبد الصالح ويقاتل معه فإن القتل معه شهادة.
ثم قال الراهب شمعون: قد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنت به وصدقته وأدركتك ورأيت صفتك وما أنت عليه، ولست أفارقك حتى يصيبني ما أصابك. فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى من كان حوله لبكائه وقال: الحمد لله الذي لم يجعلني منسيا، الحمد لله الذي ذكرني في كتب الأبرار عنده. وقتل هذا الراهب في حرب صفين مع جند الإمام علي بن أبي طالب، وصلى عليه الإمام ودفنه وترحم عليه.
من حواري أمير المؤمنين علي عليه السلام
عمار بن ياسر.
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة، كنيته أبو اليقضان، صحابي ابن صحابي من السابقين الأولين الذين عذبوا في الإسلام. هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة فرارا من اضطهاد قريش للمسلمين، ثم هاجر إلى المدينة المنورة. كان مولده عام 57 قبل الهجرة، وشهد مشاهد الرسول كلها، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لزم علي بن أبي طالب وأحب عليا واستشهد معه في الحرب التي دارت بينه وبين معاوية في صفين عام 37 للهجرة.
اتفق علماء الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمار تقتله الفئة البغية. لقبه رسول الله الطيب بن الطيب، وقال له: ستقتلك الفئة البغية، وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. ولما كان يقاتل في آخر لحظات حياته طلب ماء، فأتوه بوعاء لبن فقال: الله أكبر، أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي يقاتل الفئة البغية حتى نال الشهادة.
روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: عمار مولئ إيمانا إلى أخمص قدميه. ونقل الدكتور علي سامي النشار في كتابه شهداء الإسلام عن الرسول أنه قال: إن عمارا مع الحق والحق معه يدور، وقاتل عمار في النار.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الجوحة العلوية.
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء